الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء هو اللقاء 31 بعد 200 من اللقاءات التي تعرف باسم لقاء الباب المفتوح، وتتم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 8 من شهر المحرم عام 21 و400 ألف. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام بما ييسره الله عز وجل على سورة المجادلة، ويقال المجادلة، فالمجادلة على أنها اسم فاعل، والمجادلة على أنها مصدر، جادل يجادل مجادلة. يقول الله عز وجل بعد ذكر البسملة، والبسملة تقدم الكلام عليها كثيرا، يقول عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد هنا للتحقيق والتوكيد، سمع الله قول التي تجادلك، وهي امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها أنه بعدما كبر سنه وسنها ظاهر منها، وقال لها: أنت علي كظهر أمي. هذا الظهر، أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية يعني الطلاق البائن الذي لا تحل به المرأة، تكون حرم عليه أبدا. هذه المرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعد هذا السن والأولاد والتعب مع هذا الزوج يظاهر منها، فبين الله عز وجل أنه قد سمع قوله. وقوله تجادلك في زوجها أي في شأن زوجها، حين قال إيش؟ قول يا أخي. حين قال إيش؟ لا لا، حين قال الزوج: أنت علي كظهر أمي. وتشتكي إلى الله أي ترفع الشكوى إلى الله عز وجل ليقضي حاجتها تبارك وتعالى. فنزل الوحي في الحال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفتاه الله بذلك، ثم أكد هذا السمع بقوله: والله يسمع تحاوركما، أي تراجعكما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها ويأمرها أن تصبر وأن تنظر حتى يأتي الله بأمره. وفي هذه الآية دليل على سعة سمع الله عز وجل وأنه يسمع كل شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وفي حديث آخر: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجادله في زوجها: وإني في الحجرة ويخفى علي حديثها أو بعض حديثها. فحمدت الله عز وجل على كمال صفاته، حيث يسمع وهو فوق العرش فوق 7 سماوات، يسمع حديث هذه المرأة وعائشة في الحجرة لا تسمع. وفي هذا التحذير من قول الإنسان ما لا يرضي ربه عز وجل، وأنه مهما أخفى القول فإن الله تعالى يسمعه. قال الله تعالى في آية أخرى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أكمل، بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. يعني نسمع ويكتب سرهم ما أخفوه في نفوسهم، ونجواهم ما تناجوا به. ولكن الصحيح أن قوله سرهم يعني ما تسار فيه الرجلان، والنجوى ما كان حديثا بين القوم، لأن قوله نسمع لا ينطبق على السر الذي في القلب. إلى جنبك رجل تكلمه سرا، هذا لا يسمى نجوى. تتكلم في المجلس بكلام مرتفع يسمى نجوى. قال الله تعالى: إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء عز وجل. فإياك أن تسمع ربك ما لا يرضى، وإياك أن تري ربك بأفعالك ما لا يرضى. كل شيء معلوم عند الله عز وجل. طيب، إذا قال الإنسان: أنت علي كظهر أختي، هل يكون كقولك كظهر أمي؟ الجواب نعم يكون، لأنه لا فرق. وأما ذكر الآيات من ظهر من أمه فهذا بناء على أنه الغالب أن الإنسان يظاهر بأمه. طيب، لو قال: أنت علي كظهر عمتي، فالحكم كذلك. والضابط في هذا أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، أفهمت؟ طيب، الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، الحكم واحد، الحكم واحد. طيب، لو شبهها بغير الظهر، بأن قال: أنت علي مثل رأس أمي، أو مثل فرج أمي، فهل الحكم واحد؟ الجواب نعم، الحكم واحد، هو كالظهر، لكن ذكر الظهر بناء على إيش؟ على الغالب المعروف في ذلك الوقت. ثم قال الله عز وجل: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. بين الله عز وجل كذب هؤلاء، فقال: الذين يظاهرون من نسائهم، الخبر ما هن أمهاتهم، يعني لسنا أمهاتهم. من الأم التي ولدتك؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فكيف يجعل هذه المرأة المحللة له التي يجوز أن يجامعها بأمه التي لا يمكن أن تحل له بأي حال من الأحوال؟ هل هذا حق وصدق أو لا؟ الجواب لا. ولهذا قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا من القول لأنه حرام، وزورا لأنه كذب، فليست أمة. وفي هذا دليل واضح على تحريم الظهار، وأنه من المنكرات ومن الزور، ولا يحل للإنسان أن يظاهر من امرأته. فإن حرم امرأته بلا ظهار بأن قال لها: أنت علي حرام، فهل هو ظهار أو طلاق أو يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح أنه يمين. فإذا قال الرجل لزوجته: حرام، أنت علي حرام، فهو يمين، لدخولها في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فبين الله عز وجل أن تحريم الحلال إيش هو؟ يمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحريم الحلال يمين لا فرق فيه بين الزوجة وغيرها. قد يقول قائل إن التحريم إذا قال الزوجة أنت علي حرام مثل أنت علي كظهر أمي، والجواب أن هذا غلط، لأنه إذا قال أنت علي كظهر أمي فقد شبه أحل شيء له في الاستمتاع بإيش؟ بأحرم شيء عليه. ثم إن فيه استخفاف بالشريعة أن يشبه هذا بهذا. ثم إنه قد يكون فيه أيضا استهانة بالأم أن يجعلها الزوجة مثلها. فعلى كل حال الفرق بين العبارتين واضح، والحكم الشرعي بينهما في الفرق بينهما واضح، فقد جعل الله الظهار له حكم وجعل الله التحريم له حكم آخر. فهذا القول هو الراجح، أن تحريم الزوجة إيش؟ كتحريم غيرها يمين. فهو كما لو قال حرام علي أن ألبس هذا الثوب ثم لبسه، نقول عليك كفارة يمين. قال لزوجتي أنت علي حرام ثم جامعها، نقول عليك كفارة يمين، ولا فرق. ثم قال عز وجل وإن الله لعفو غفور، عفو عن التقصير في الواجبات، غفور عن فعل المحرمات. وما أوسع عفو الله عز وجل. ولو يؤاخذ الله الناس مما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم بين الله حكم الظهار، الحكم الذي يسميه الأصوليون الحكم الوضعي، بمعنى ماذا نعمل إذا حصل الظهار. فقال عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآن كم خصلة ذكر الله عز وجل؟ 3: تحرير الرقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار إذا عاد الإنسان لما قال. ومعنى عوده لما قال أن يعود إلى امرأته التي جعلها كظهر أمه بأن يعزم على أن يجامعها. فنقول قبل أن تجامع كفر. أولا تحرير الرقبة، معنى التحرير يعني تخليصها من الرق، بأن يكون عند الإنسان عبد مملوك فيعتق أو يشتري من السوق ويعتق. فإن لم يجد، يجد إيش؟ إن لم يجد ثمن الرقبة، أو لم توجد الرقبة، أو لم توجد كما في عصرنا الآن لا يوجد فيما نعلم رقيق، فصيام شهرين أي فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. الشهران هل هما 60 يوما أو هما هلالان؟ الجواب الثاني، هلالان. فلو قدر أن الشهر الأول ناقص والثاني ناقص ستكون على الأيام 58 يوما، لا حرج، لأن الله لم يقل 60 يوما، قال شهرين متتابعين. وقوله متتابعين يعني يجب أن لا يفطر بينهما إلا لعذر كالسفر والمرض. فإن لم يتابع إن لم يتابع بأن أفطر يوما أفطر يوما في أثناء الشهرين بدون عذر، فعليه أن يستأنف، لأن الله اشترط أن يكون الشهران متتابعين، فلا بد أن يستأنف من قبل أن يتماس، أي من قبل أن يجامع أحدهم الآخر، فيبقى صابرا عن امرأته مدة شهرين. هذا إن شرع في الصوم مباشرة، أما إذا تأخر ربما يتأخر مثلا شهر ثم يصوم، يبقى عن أهله 3 أشهر. ذلكم توعظون به، يعني تزجرون به عن هذا القول المحرم المنكر. فمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، إما لمرض وإما لشدة شبق يعني شهوة للجماع وما أشبه ذلك، فإطعام 60 مسكينا، أي فعليه أن يطعم 60 مسكينا. وهل يطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع، أو له أن يجامع قبل أن يطعم؟ اسمع الآية، في الرقبة قال من قبل أن يتماس، وفي الصيام قال من قبل أن يتماس، وفي الإطعام لم يذكر الله هذا الشرط من قبل أن يتماس. فظاهر الآية الكريمة أنه يجوز أن يرجع إلى زوجته ويجامعها قبل أن يطعم، ولكن أهل العلم يقولون إن الإطعام كغيره لا يرجع إلى زوجته حتى يطعم. وقالوا إذا كان الله تعالى أوجب أن تكون كفارة قبل الجماع في العتق، وهذا قد يتأخر، ربما يبقى الإنسان يبحث عن رقبة شهرا أو شهرين أو أكثر في الصيام وهو شهران، يبقى لا يجامع زوجته حتى يصوم، فما بالك بالإطعام؟ الإطعام يمكن أن يطعم في خلال نص ساعة، أليس كذلك؟ يقولون فإذا كان العتق والصيام يجب أن يتقدم الرجوع فالإطعام من باب أولى. ولكن كيف يطعم 60 مسكينا؟ إطعامهم على وجهين، الوجه الأول أن يصنع غداء وعشاء أو عشاء ويدعو 60 مسكينا، فإن لم يتسع المكان للستين دعا 10 اليوم وعشرة آخرين من الغد وعشرة آخرين من الغد حتى يكمل 60 مسكينا، هذا واضح غداء أو عشاء. فإن لم يعمل غداء أو عشاء فليطعم عن كل يطعم فليطعم كل مسكين كيلو من الرز ومعه لحم، يعني يأخذ مثلا أكياس من النايلون يجعل فيها كيلو من الرز ومعه لحم، لحم قليل يكفيه بس، ويوزعها على 60 مسكين، وبذلك تتم الكفارة. طيب إذا كان الإنسان لا يستطيع ولا الإطعام، ماذا يصنع؟ نقول لا تقرب زوجتك حتى تقدر على الإطعام أو على الصيام أو على الرقبة، قولي اتقوا الله ما استطعتم، وعلى هذا فيأتي أهله ولا حرج عليه. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، اللي بعدها نعم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي أوجبنا ذلك ليتحقق لكم الإيمان، فإنه كلما كان الإنسان ممتثلا لأمر الله مع المشقة ازداد إيمانه ورغبته فيما عند الله. لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وللكافرين عذاب أليم. ختم الآيات بهذه الجملة مخيف، كأنه يقول استعدوا للعذاب الأليم إن لم تؤمنوا بالله ورسوله فتؤدوا ما وجب الله عليكم من الكفار. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما سمعتم من كتاب الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى الأسئلة نبدأ باليمين. نعم.
فضيلة الشيخ، في شخص عندنا له استراحة قد أجرها على ناس أو على شباب وضعوا فيها دشا، وقد نصح مرارا لكن لم يستفد، وهذا الشخص يظهر عليه الصلاح وهو إمام مسجد. السؤال، هل المال الذي يأخذه منهم حلال؟ وما هي النصيحة التي توجهون إليه وفقكم الله؟
هذا يقول إن رجلا أجر استراحة له لقوم وضعوا فيها الدش، فهل الأجرة حلال أو حرام؟ هذا ينبني على عقد الإجارة لهؤلاء، هل هو حلال ولا حرام؟ إن كانوا استأجروها من أجل أن يضعوا فيها هذا الدش يسهرون عليه فهذا حرام، العقد حرام والكسب حرام. وأما إذا أجرها من أجل أن يخرجوا إليها في آخر النهار ويسهرون فيها ما شاء الله ثم يرجعون لبيوتهم فهذا ليس بحرام، ولكن إذا رآهم وضعوا الدش فإذا تم العقد الذي بينهم يقول لهم إما أن تخرجوا الدش وإما أن تخرجوا. واضح؟ طيب، جميل.
يا فضيلة الشيخ،
ما حكم
لبس الخاتم للرجال؟
نعم، التختم للرجال يعني لبس الخاتم إن كان من ذهب فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ورأى رجل عليه خاتم ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم بيده ورمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل خذ خاتمك، قال لا أخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان من غير الذهب كالفضة فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة تحتاج إلى إثبات بختمه فهذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكاتب الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما اتخذ الخاتم، وأما لمجرد الزينة فلا يسن له. واضح؟
يا شيخ حفظك الله، هل يكفي أن يصوم المسلم العاشر فقط من المحرم حتى تكفر عنه سنة كاملة؟
نعم، يعني عاشورة وهو العاشر من شهر المحرم إذا صامه الإنسان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر السنة التي قبله، لكن الأفضل أن لا يفرده، أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها سنة ومنهم من قال ليست بسنة، وهذا هو الصحيح أنها ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم التشهد لم يذكر فيه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قيل له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد. ثم أنه قد ورد حديث السنن ذكره ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخفف هذا الجلوس حتى كأنما جلس على الرضف، الرضف الحجارة الحامية. فالقول الراجح أنه لا يزيد، نعم، يعني لا يزيد على قوله وأن محمد عبده ورسوله. نعم.
يا سماحة الشيخ، ما حكم لبس النظارات السوداء لغير الحاجة بدون جزاكم الله خير؟ ما حكم لبس النظارات السوداء لغير الحاجة؟
وش يسمونه؟ وش يبيبها غير الحاجة؟ كيف يلبس نظارات سوداء بدون حاجة؟ طيب إذن هذه حاجة، إذا كان عينه ما تتحمل نور الشمس الساطع هذه حاجة. في شيء ثاني؟ ها؟ لا، ما يقصد زينة، ما حد يتزين بهذا أبدا. أحد يتزين بنظارة سوداء أبدا؟ ها؟
حتى لا يعرف،
لا المسلم ما يعرف عيونه فقط، يعرف شكل. على كل حال لحاجة لا بأس بها، حتى لو غير حاجة ما أستطيع أقول حرام، لأن الأصل الحل، كل شيء الأصل فيه الحل، فمن قال حرام يقال عليك الدليل، إلا شيء واحد وهو العبادات فالأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل عليه. ليس لك حق في السؤال، السؤال للضيوف فقط. لا ما في أسأل، جاهل أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، إذا كان كنت حاج وفي طواف الحج أحدثت في الشوط الرابع، في وسط الشوط الرابع، وطلعت وتوضيت ورجعت طهارة، هل أبدأ من الأول ولا أتم الرابع؟
لا، المسألة خطيرة، طوافك غير صحيح، طوافك غير صحيح. لماذا؟ لأن الذين يقولون إنه لا بد من الوضوء يقول لما انتقض الوضوء بطل الطواف، وإذا بطل بطل ولا يمكن البناء عليه. والذين يقولون إن الوضوء ليس بشرط يقول هذه المدة قطعت الموالاة، يعني متى يخرج ومتى يجد مكانا فاضيا يتوضأ فيه ومتى يرجع. فعلى هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة، وإن كان صاحب زوجة لا يقربها، حتى يذهب إلى مكة ويطوف بثيابه طواف الإفاضة ويرجع. وإن أحب أن يحرم من الميقات بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة فلا بأس. لا، بلغه. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للتعزية،
بالنسبة
للتعزية،
تعزية
للتعزية، نعم، في البيت يقيمونها 3 أيام. أحيانا العم أو ابن الخال أو ابن العم يأمرك بالتواجد في التعزية، وتحدث لنا إحراجات، يعني قد يكون خصام بين العم وقد لا يكلمك أشهر، وقد حدث هذا معنا.
اقلب الشريط من فضلك.